أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قضية الثانية من قضايا التوحيد تقول ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومعيه والمتصرف فيه وأنه لا شريك له في ملكه ولا ضيف له ولا معين له من خلقه. وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالمجد في آيات كثيرة من كتابه بقوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبقوله جل وعلا: والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والله الذي لا اله الا هو الملك. والملك معروف في اللغة، وهذا الوقت يعني أن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء ومالك كل شيء والمتصرف سبحانه وتعالى في كل شيء والحاكم في كل شيء، لأن من ملك حكم ويقولون بحكم فرع الملك، بمعنى أنه يترتب على من ملك شيئا فأصبح مالكا له أن يكون مستقرا فيه. ولما كان الله تبارك وتعالى هو مالك السماوات والأرض فلذلك هو سبحانه وتعالى مستقر فيهما. هذا الوصف هو الملك نجد في أقران القرآن أن الله تبارك وتعالى وصف به بعض عبيده وبعض خلقه، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ويميت قال أنا أحيي وأميت، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه حاجة روحا جدل مناقشة وأهل الكلية أن آتاه الله الملك، أي أن الله عز وجل آتاه الملك وقد كان هذا الرجل كافرا. كذلك قال تبارك وتعالى عن بني إسرائيل على لسان موسى صلوات الله وسلامه عليه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فقال: وآتاكم ملوكا. وقال ابن تبارك وتعالى: ألم تر إلى ملك من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال: بعث لنا ملكا امر نبيه وطلبوا من نبيه ان يامر الله تبارك وتعالى ان يعين لهم ملكا عليه. وبعد مناقشه قال لهم نبيهم: ان الله قد بعث لكم طاهوت ملكا. كثير من الايات قالوا: ان يكون له الملك علينا ونحن اخر الملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم قال تبارك وتعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء. والله يؤتي ملكه من يشاء، فجعل تولية شخص ما على تقرب في صوت أنه من فعل الله تبارك وتعالى من تولية الله عز وجل. كذلك أخبرك الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهنا نقرأ أن الله عز وجل يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. والسؤال هنا: ما معنى ملك البشر؟ وما الفرق بين أن يكون يسمى فلان من البشر ملكا وبين أن يسمي الله تبارك وتعالى نفسه بأنه الملك سبحانه وتعالى؟ ما الفرق بين هذه الصفه وفي شخصيته أن الله ملك وأن بعض خلق الله عز وجل تنص في أنه ملك أيضا؟ وما الفرق بين ملك الله تبارك وتعالى معنى الملك الثابت لله عز وجل ومعنى الملك الثابت أيضا لبعض عبيده؟ أما ذكر الصفة، هذا الصفة في الملك التي يصف فيها الله تبارك وتعالى، فالملك هنا لا مداخل الله عز وجل، وهو الملك عن الإطلاق. وهذا الملك يقتضي كل أنواع، كل ما يدخل تحت يعني هذا اللفظ من معاني. من ذلك الملك بمعنى أنه مال سبحانه وتعالى، فهو مالك كل شيء بمعنى ربه الذي يملكه. وملك الله تبارك وتعالى لكل شيء لأنه هو الخالق، فمن اعتقد أن الله عز وجل هو الخالق والذي أوجد من العدم فبالتالي هو المالك سبحانه وتعالى. هذه واحدة. إذا أول معنى من هذا الملك أنه المال جل وعلا، وهذا معنى ثالث لله عز وجل. المعنى الثاني هو التقرير، والتقرير بمعنى أنه يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا في الله تبارك وتعالى على كل وجوده، وكل أنواع التقريب التي تظهر أنها لغير الله عز وجل إنما هي ظاهر فقط، كما سنعلم من معنى الملك الثالث البشر، وأنه ليس ملكا على الحقيقة وإنما عالية عالية فقط واستخلاف وليس ملكا حقيقيا. والتصريف تصريف الله تبارك وتعالى في ملكه انما يكون بامرين: الامر الكوني القدري الذي لا مرد له، والامر التشريعي الحكمي الذي قد شاء الله تبارك وتعالى ان يطاع وان لا يطاع. يعني ان يطيعه بعض الناس وينزل فيه، يعني فيه بعض الناس بعض خلقه وان يخرج منه بعض خلقه. فاما امر الله عز وجل الكوني القدري فمشيئة الله عز وجل نافذة في كل خلقه سبحانه وتعالى، المؤمن منهم والكافر، كما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: أغير دين الله يبغون وله أسلم السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فقول الله عز وجل وله أسلم، يعني استسلم وقال من في الأرض طوعا، وهذا مؤمن من قال لأن الله عز وجل، وكرها وهذا الكافر الذي يتصرف الله تبارك وتعالى فيه ويوجهه بحسب مشيئته دون ان يكون له من الامر شيء، كما قال تبارك وتعالى: لا تحسبن طبقا عن طبق، فلا تحسبن الشفق والليل وما وسق والقمر اذا اختفق لا تحسبن طبقا عن طبق، يعني لا تحسبن حاله بعد حاله. فكل انسان هؤلاء البشر من ضمن خلقهم الله عز وجل لهم، لان فيه في الحالات وفي المقادير التي قدر الله عز وجل لهم رغم عنهم دون مشيئه، يولدون رغم عنهم ويقدرون رغم عنهم ويموتون رغم عنهم ويبعثون رغم عنهم ويسكنون النار رغم عنهم. فليس اختياري، بمعنى انه يعني نافذه فيه مشيئة الله عز وجل وخلقه وقدره، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له الكل فيكون. فالمشيئة الكونية القدرية نافذة مشيئة ولا يخرج عن تصريف الله تبارك وتعالى أحد الخلق. هذه واحدة كذلك لله تبارك وتعالى الأمر الشرعي، والأمر الشرعي هذا أمر كما قلنا كقوله تبارك وتعالى: وقت الصلاة وآت الزكاة ولله على نفسك بالبيت من المطاعم السبيلة وأحل الله البيع وحرم الربا كما فرض فيهن حل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أنكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخر الآيات. هذه آيات تشريعية، وهذه الآيات التي هي أمر تشريعي، هذا قد يطاع وقد لا يطاع، يعني قد يصير بعض الناس اختيارا من وفقهم الله عز وجل ويهديهم، واما ما اراد الله عز وجل اضلالهم فانهم لا يهتدون. المهم من كل هذا ان من معاني الله تبارك وتعالى الطريق، الله عز وجل يتصرف في خلقه وفي ملكه كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولو سجة البالغة كما قال تبارك وتعالى: قلت لله سجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فتصريفه في خلقه هذا له سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك سبحانه وتعالى هو الخالق. لذلك كان في عبارة قضية لمن يقيم في هذا يقول: إن الله تبارك وتعالى يملك نباتا وتصرفا وعبودية. هذا كلام جامع في الحقيقة، هذا من جوامع السلم. يملك نباتا هذا لأنه المال، يملك ذواته لأنه هو الذي خلقنا هو الذي يرزقنا سبحانه وتعالى، وكل إنسان بهذا المعنى عبد بهذا المعنى، كل مخلوق بهذا المعنى عبد كما قال تبارك وتعالى: كل ما في السماوات والارض الا آل الرحمن عبدا. عبدا هنا يعني مملوكا، مش معنى مطيعا، هنا العبد هنا معنى المملوك، يعني الذي يتصرف فيه يديه كيف يشاء. كل ما في السماوات والارض الا آل الرحمن عبدا يعني مملوكا ذليلا لا تصرف له. فهذا المعنى ان الله تبارك وتعالى يملكنا ذاتا، كذلك يملكنا يعني تصرفا، فهو يتصرف فينا سبحانه وتعالى كيف يشاء. الانسان لا يختار يعني عمره ولا قدره ولا وقت ولادته ولا وقت وفاته ولا المقادير التي تجري عليه، كل ذلك يجري بقضاء الله عز وجل وقدره، ولا رد لقضائه وقدره جل وعلا. ثم كذلك يملكنا عبودية، مقصود العبودية هنا من كلام القيم أنه يملك أن يأمرنا وينهى، وهذا العبودية هو الأمر التشريعي، تطريد الأمر الكوني القدم. ولذلك قال تبارك وتعالى: أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهنا قول الله عز وجل: أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لا تسمعون ولا تنهون، يعني دون أن تكونوا عبيدا تؤمرون وتنهارون ويوضع لكم تشريع معين يأمركم به المال والملك سبحانه وتعالى. يعني كل أظنون أنكم هكذا تتركون وتتركون هملا دون شريعة ودون ثواب ودون عقاب عن فعل وترك. ثم نزل الله يقول وقال تعالى الله الملك وقف نفسه سبحانه وتعالى أنه الملك وذلك أن الملك فله الحق أن يأمر وأن يحكم سبحانه وتعالى. فكلمة ابن القيم إن الله تبارك وتعالى يمكن ذاتا وتصرفا وعبودية كلاما ومعكلا جمع كل معاني الملك الثابتة أن الله تبارك وتعالى في خلقه أنه يملك الجوارح يعني الأشخاص لأنه هو الذي أوجدها من العدم سبحانه وتعالى، ثم هو الذي يملك المقادير التي قدرها لهذه الجوارح ولهذه الأشخاص، ثم هو تبارك وتعالى يملك الأمر له الأمر سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين فكما خلق فله الحق أن يأمر وأن يطاع سبحانه وتعالى. طبعا يطيعكم من وفق الله عز وجل للطاعة ويقدر يعني من أراد الله عز وجل بإجلاله كما قال تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا لأنما تصعب في السماء. فلذلك التوفيق لا شك أن هدى الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرقون قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. فقول الله عز وجل فلو شاء لهداكم اجمعين يبين ان التصريح كله وعباده التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، وكذلك الاستغلال والابعاد عن رحمته وعن طاعته كله لا شك انه بيد الله عز وجل. هذه المعاني العظيمه من معاني اسم الله تبارك وتعالى الملك لا ينبغي ان تشكل علينا عندما نرى انه قد وصف بعض الخلق بهذا الاسم، لأن الملك الثابت للخلق غير الملك الثابت لله تبارك وتعالى، فلا شك أنه يسمى من خوله الله عز وجل حكم بعض الناس والتصرف فيه يسمى ملك، ملك ولكنه ليس كصفة الله الملك، هذا ملكه عاريا، أنتم عارفين عاريا؟ العالم هو أن تستعير شيئا من ماله الحقيقي وتأخذ تنتفع به ثم ترده إليك. فإذا السيارة يوم مثلا تتصرف في تأخذ فيها حاجتك ثم ترجعها إلى مالكها. ملكنا بالنسبة إلى ملك الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى كملك صاحب الشيء للمستعير. المستعير ملكيته وتصرفه ليس ملكية تصرفه لشيء الذي استعاره محدود فتصرفه بحسب الشروط والوقت الذي سمح به صاحب الشركة. قل له خذ هذه السيارة تدخلها اليوم ورجع اليوم لا تمشي أكثر من 120 مليئة بنزين سوي كذا ما تطلع فيه على رصيف ورد اليوم الوقت المستثمار. فهو يعني يحدد له يعني صفة استعمال وصفة التصرف وهكذا. الله تبارك وتعالى عندما يولي ملكه من يشاء تولية الله عز وجل وتحويل الله عز وجل لملكه من يشاء يأتي عن طريقين خير، طريق الأمر الكون القدري وطريق الأمر التشريعي. أما طريق الأمر الكون القدري أن كل من استلم سلطة ما فهو بقضاء الله عز وجل وقدره، وهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء يعني كون وقدره، وكذلك التشريع وتنزع الملك لمن تشاء كون وقدر وكذلك تشريعا بشروطه. فمنها ايضا نشهد قول الله تبارك وتعالى: لم ترى الا الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. يبدو هنا في الايه ان اتاه الله الملك، اتاه الله اتى هذا الذي حاج ابراهيم في ربه النمرود، وكان ملكا ظالما فاجرا كافرا. فقال له مسلم ابراهيم، قال له انا ربي الذي في يومي. فقال ذلك الملك: انا في يومي، يعني انا اتصرف كما ان ربك، كما ان ربك يتصرف فانا اتصرف. فاتى برجل ممن لا جريمه ولا جريمه له فقتله ملك ما كان يسالك، واتى لاخر ممن يعني قد استحق القتل في قانونه من غير اعطى عنه، فقال ما عليك ان هذا واحد كان سيموت فانا اعطيت عنه، وهذا انسان ما عليك انا عبد اخر. ما هذا كان طبعا رئيس يعني اعرض عن هذا اصلا، هذا ليس تصرفا على وجه حقيقي، ولكن هذا انسان يعني ظليل الفاهم. فلذلك ترك ابراهيم نطاقه في هذه القضيه وانتقل الى قضيه اخرى لا يستطيع ان يكامل فيها، فقال له: فان الله ياتي بالشمس من المسجد تاتي بها من المغرب. قال الله تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. المهم والشاهد في هذه الايه قول الله عز وجل ان اتاه الله الملك، فجعل الله ملك النمرود مما اعطاه الله عز وجل، ما علم انه ملك كافر. فكيف اتاه؟ اتاه بامر الكون السبب، اتاه بسببه وكونه سبحانه وتعالى، لانه من مشيئه الله عز وجل وبكونه وسببه جعله ملكا على هذه النائيه وعلى هذه النميمه. طبعا بعض الناس يكون الملوك بالامر التشريعي، الامر التشريعي يعني بحمد الله تبارك وتعالى ينزل عليه مامور فيه بالطاعه كقول الله تبارك وتعالى لداوود صلى الله عليه وسلم، قال يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نحن يوم الحساب. فداوود ملك ولكنه ملك بامر الله وشجاعه الله عز وجل، وذلك انه عندما انتصر قومه في حرب من قبل داوود وكان هو الذي قتل داوود، فعند ذلك اتاه الله الملك، يعني امر بني اسرائيل ان يعينوه ملكا عليه كما قال جل وعلا: وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما شاء. فآتاه الله الملك هنا، آتاه الله الملك بأمر التشريع وكذلك بأمر كون الخلق، يعني أن هذا الأمر التشريع وافق أمر الله وكون الله عز وجل القدري، ولذلك علم أو يعني انتصر أو رشح بني إسرائيل داوود ملكا عليهم، ثم جعل الملك بعد ذلك في ذريته فكان من سليمان ملكا على بني اسرائيل من بعده وهكذا. فبنو اسرائيل كانت تسلكهم الملوك وكذلك الانبياء كانوا هم يعني مفتين وهم اهل الحكم، والملوك يعني يدبرون شؤون السياسه وياخذون برأي الأنبياء الذين يعني إذا يعني هلك نبي يعني خلقه النبي وهذا. أما في يعني شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه خير بين أن يكون ملكا رسولا يكون الملك له وفي ذريته من بعده، وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا. عبد رسول لا يكون من له يعني تطريف الذي ملك، وانما تطريف الشرع فقط مطلوب منه، ثم تكون بعد ذلك الخلافه في هذه الامه بالشورى كما قال الله تعالى امر الشورى بينهم، على كل حال هذه القضيه مؤجله الى ان ياتي وقتها ان شاء الله. لكن المهم هنا هو البيان ان الملك ملك الله عز وجل لا اعطاه لغيره إما أن يطيع عن طريق الأمر الكون القدري، فكل من ملك من مؤمن وكافر إنما هو ملك لأمر الله الكون القدري، ما ملكه إلا الله عز وجل، ما دابة إلا الله سبحانه وتعالى أكثر من أطيابه، والمقادير كلها بيده، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي ملكا من يشاء وينزل ملكا من يشاء سبحانه وتعالى. ثم كذلك إعطاء يعني ثلاثة إعطاء الملك بالأمر تشريعي، يعني بأمر أن يختار الله عز وجل فلان معين فلان من الناس وهو يعلمه ويأمر الناس بطاعته كما علم الله عز وجل بني إسرائيل خالق الذي علمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم صالحا ملكا. فاعترض طبعا على هذا على عهد الملك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من لا أحد. لكن سواء كان ماذا أو ماذا، سواء كان الملك من البشر ملكا للأمر الكوني القدري وحده أو ملكا للأمر الكوني القدري مع الأمر التشريعي، فإن هذا وهذا حقيقة ملكهم هو أنه عالم كالسرير، فقد أعاره الله عز وجل، لأن هذه قضية استخلاف جعله خليفة في هذا الأمر يتصرف فيه بأمر مالكه الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، فلا يحق له أن يأخذ أو يعطي أو يقتل أو يحيي أو يسجن أو يضرب أو يمنح أو يقتل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه إنما أنا قاسم والله يعصي، يقول ما أنا الدولة التي أنا أعطي وإنما أنا قاسم أنا وزع فقط، يعني ما الله عز وجل الذي يعني أمرني بأن آخذه من مقابله كالفرس والغنيمة والزكاة وغيرها، كانت تتجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقسمها، فكان بعض الناس أحيانا يعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان النبي يقول لهم إنما أنا قاسم والله يعطي، بمعنى أن العطاء ليس يعني أن أعطي هذا الكمية وذلك هذه الكمية أنا محرم، يكون هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك حدد الله عز وجل لكل مصرف من هذه المصارف الجهة التي تدرك فيها، كما قال تبارك وتعالى يقولون عن الأنفال وعن الغنائم قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وقال في الغنائم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين والمبتلين ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء شهيد هذا الشهيد. وقال ايضا في ايه الحشر ما اتى الله على رسوله من اهل القرى ما اتى الله على رسوله من أهل القرى كما أوجبتم عليهم بشيء ولا بشاء ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال بعد ذلك وما أتى الله منهم في الآية. ففي هذه الآية بين الله تبارك وتعالى أيضا قسمة الفلك وكيف تقسم، وأنه ليس للغالب ليس للمحاربين فيها شيء ما دام أنهم لم يشركوا بشيء ولا مكان، وأنها تقسم يعني في خمسة أقسام معينة. ثم قال بعد ذلك ما أتاكم من رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالشاهد أن التصريف الذي صلوات الله وسلامه عليه في أمر الرعية وقد كان يكون بشؤون الملك وشؤون الحكم تصريف العبد المأمور في مالك جديده والسيد هنا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي يقول انما انا خائف والله يعلم، فهذا نوع من التصريف، فبين ان التصريف ليس للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وانما التصريف لله عز وجل. وهكذا في كل حكم، فالنبي لم صلى الله عليه وسلم يوفي الرسول في شؤون الحكم قال له انت موفي عليه افعل ما تشاء، بل قال الله تبارك وتعالى رسول وما ارسلناك عليهم وكيلا وما ارسلناك عليهم حفيظا، وذلك أن الوكيل في اللغة هو المفوض والموكل ممن يوكله في التصريف. فأنت لما توكل إنسان كل وكالة خاصة الوكالة العامة خلاص تتصرف في كل شيء، تتصرف في البيع في مالك في بيع في إسرائيل في أرضي حتى يصلي فرصة، وأنت يعني دون مشيئتك ما دام تعطيك وكالة ممكن يتزوج باسمك، يعني يتزوج لك تتعقد على امرأة ممكن يطلق هذه المرأة ما دام أعطيته هذه الوكالة. فالنبي لم يكن موكلا، وأي حاكم ليس موكلا من الله عز وجل ولا مفوضا ليتصرف في الزكاة، فأخبر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فجعل الحكم الذي هو فرع الملك جعل من الله تبارك وتعالى، وجعل النبي له مهمة التنفيذ فقط. فالنبي وهو كان سيد الحاكمين صلى الله عليه وسلم كان لم يكن مفوضا ولا موكلا من الله تبارك وتعالى ان يحكم بما شاء وان يتصرف كما شاء، وانما يتصرف تصرف العبد يعني مأمور من سيده ومولاه بأن يضع هذا هنا ويضع هذا هنا، وأن يتصرف في هذه القضية على هذا النحو وفي تلك القضية على ذلك النحو، فهو ممثل وقاسم بأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة للأمر التشريعي، بالنسبة للحكم التشريعي، كل أحد مأمور أن يتصرف يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالإنسان مستخلف يعني أن الله عز وجل أقامه خليفة على ماله على أولاده، يتصرف فيمن تحت يده وفيمن يعولهم وفيمن ولاه الله عز وجل أمره بأمر الله، يتصرف فيهم بأمر الله سبحانه وتعالى وبحكم الله عز وجل. أما بالنسبة لمن يعني ملك من الله تبارك وتعالى ولا يلتزمون بالأمر الشرعي فيصح أنهم يملكون تصرف، وأن هذا التصرف يكون أحيانا تصرفهم أحيانا خارج عن قاعدة الله عز وجل، فهم يسجدون لمن لا يستحق السجود ويذبحون لمن لا يستحق الذبح ويعظمون من لا يستحق التعظيم ويقتلون من لا يستحق القتل ويحيون من لا يستحق الحياة ويكرمون من لا يجلس في دين الله وفي شرع الله ان يكرم ويهينون من لا يجوز في شرع الله عز وجل ودينه ان يعاد، فهم يتصرفون لا شك تصرفات كثيره معارضه ومخالفه لامر ومشيئه الملك الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. والجواب نعم صحيح انهم يتصرفون لما يخالف مشيئه الله، ولكن لما يخالف مشيئته الشرعيه وليس مشيئته الكونية القدرية، فهم يعني يتصرفون بمخالف المشيئة الشرعية، يعني أمره الله عز وجل بالعدل فظلموا وبالإحسان فجاروا وأساءوا. طبعا هذا الإساءة وهذا الظلم وقع في ملك الله عز وجل لا شك برضا الله، يعني لأن الله ساء هذا وعارض، ولو شاء الله عز وجل أن لا يقع في ملكه هذا لفعل جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى أراد المشيئة. طيب ما حكم هذا التصرف؟ نقول حكم هذا التصرف وإن كان خارج عن الإرادة الشرعية لله تبارك وتعالى إلا أنهم مسؤولون عنه. مسؤولون عنه بما لله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل ملك يوم الدين. يعني أن ملك الله تبارك وتعالى يظهر للعباد جميعا يوم القيامة. لأن الله عز وجل يستوفي من كل أحد ويحاسب كل أحد ويكون هناك لا فرق بين عبد كان مملوكا وبين سيد كان سيدا وبين ملك وخادم، بل الجميع هنا سواء من الله تبارك وتعالى وكل إنسان محاسب مع بعضه. ولذلك قال النبي مثلا في الجمار قال لا تحكم الجمار فإنها أمانة وإنها يوم القيامة تحكم المنادامة إلا من أخذها بحقها ووضعها فيها. قال يا عبد الرحمن بن فأم ثمرة من يقول لا تهدم الثمار فإنها أمانة، إذا الثمار أمانة وبما رحمه. ثم قال وإنها يوم القيامة خزي وندام، أي يعني لي الذي تفرغ الذي حق. ثم استثنى النبي فقال إلا من أخذها بحقها. حق هنا الشرعي، الحق هنا معناه حق الشرعي. ثم قال ووضعها في حقها، وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات يعني أن تولوا الأمور من هو من أهل هذه الأمور في ميزان الله وفي تشريع الله وفي حكم الله. الشاهد من كلها أن الملك المتصرف إذا تصرف في ملكه على غير مشيئة الله الشرعية في المشيئة الكونية القدرية، لا شك أنه يتصرف وفق المشيئة الكونية القدرية، ولكن على غير مشيئة الله وأمره الشرعي فلا شك أنه محاسب أمام الله تبارك وتعالى ومسؤول أمام الله عز وجل عن تصرفاته. لهذا يعني نفهم القضية على أن ملك الله الملك الثابت لله تبارك وتعالى يحصل اختلافا جذريا عن الملك الثابت لغيره من العبيد. ملك العبيد هذا ملك هزيل، وهذا ملك فيه مشاكل وفيه مسؤوليات عظيمة جدا، لأن كل ثلث أخذ وكل ثلث طرد وكل إنسان أكرم وكل إنسان أهان مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. لماذا أعطيتها؟ ولماذا منعتها؟ ولماذا قتلتها؟ ولماذا فعلت كذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ فهو مسؤول عن كل قضاء وكل تصرف تصرف فيه أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى، أمام ملك الديان الذي يدين ولا يدان سبحانه وتعالى. ولذلك ملك غير الله تبارك وتعالى كافر ومصير، كما قال النبي وإن أيام كان في خزي وندام حتى يتمنى كل من ملك فيها إلا نفسه. ولذلك مثل عمر بن الخطاب وهو من أعدل من حكم الأرض في شهادة الأصدقاء والأعداء، يعني شهادة أصدقائه وأحبابه المؤمنين، وكذلك في شهادة أعدائه وهم مجيب وكانين، يعني لم يحكم الأرض على الأنبياء من هو في ذكر عدله، ومع ذلك ما قيل له عند وفاته يعني لما تدفع وقد يعني تمت من المشاهد ما لك غيره. فقال تمنيت يوم القيامة أنه لا لي ولا عليك، يعني أتمنى يوم القيامة إن الله عز وجل لا يكون لذلك شيء ولا عليك أطلع لك يلا سليم، يعني كل هذه المشاهد وكل ما أعطيته أتمنى أن أخرج منه لا لي ولا عليك. فهذه المسؤولية من يقدر المسؤولية. ولذلك حكي عنه رضي الله عنه أنه قال لو عثر ضربة في العراق لسئل عنها عمر عثر ضربة، يعني طريق المسلمين مسؤول منه يعتقد أنه مسؤول منه بين يدي الله. ولما قرأ المسؤول رضي الله عنها للآية هذا الخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يذكر به ما في نحورهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. في اخر الايه قال انا اول من اجد امام ربي لفصل الصباح بين الدماء، وذلك انه اول من اراد دما في الاسلام قتل الواحد، وذلك في موقع البدر عندما طلب منه المبارزه فبين من اول من يطلب منه ان يجلسوا مع العلم انه قتل في سبيل ولكن في حكم ان الله تبارك وتعالى. فالتصريح المسلم ليس متصرفا بالصرف مطلقا، ولذلك هو مامور منه ان يقتل هكذا بالذات. ولذلك قال اسامه قال النبي في كتاب البيت لما قتل رجلا في المعركه بعد ان قال لا اله الا الله، وكان الرجل في غزوة قتل مجموعة من المسلمين ثم يعني فر فتبعه أسامة بن زيد رضي الله عنه، فلما علاه بالسيف وأراد أن يقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فلما رجع لقول النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول فما زال النبي يكررها عليه حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومك. تمنيت أن قبل هذا كل راسل مسلم إلا على اليوم أبدأ إسلام مسلم من هذا اليوم. والنبي يتجوب عليه وقل وما تفعل لا إله إلا الله يوم القيامة، وذلك أنه قد قتل نفسا ضريحة من أن وفاته كان في معركة قتل المسلمين في طائرة، ولما رفع السيف ما قال لا إله إلا الله إلا عندما رفع عليه السيف. الشاهد من كل هذا أن المسؤولية أن الله تبارك وتعالى في التصريف مسؤولية عظيمة جدا، وأن ملكنا إنما هو ملك عالي مجرد عالية، وأن الإنسان مسؤول عن استعمال هذه العالية أمام مالكها الحقيقي وهو الرب جل وعلا. وذلك نفهم أن معنى الملك الثابت لله تبارك وتعالى غير تماما معنى الملك الثابت لبعض التنظيم. هذا ملك كافر جدا لأنه مسؤول عن كل تصرف صغير وكبير، وهذا عالي التعارف وسيسأل عن كل صغيرة وكبيرة كافية. فكتب لهذا وصلنا وسلم على رسول الله.